برجس رحمه الله تعالى. الفصل الأول في قواعد تتعلق بالإمامة. القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. هذه هي القاعدة الأولى، وفيها قيود مهمة. قال رحمه الله: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر، فخرج بذلك من ليس بمستقر، من لم تثبت إمامته بعد ولم يثبت تغلبه بعد على بلاد الإسلام. ثم قال بعد ذلك المسلم، فخرج به الكافر، لا سمع ولا طاعة ولا بيعة أصلا لكافر. قال: والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. هذان جانبان متغايران، فتنبه. الجانب الأول: من ليس في عنقه بيعة ابتداء، لا يبايع الحاكم من الأساس ولا يعقد له عقدا من الأساس، هذا جانب. والجانب الآخر: نقض البيعة بعد إبرامها، أن يعترف المسلم للإمام بالبيعة ويعقدها له بالفعل، ثم ينقضها بعد ذلك بوسائل النقض التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال المصنف: قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، سبق التعريف بالإمام وبالكتاب: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. انتهى كلامه رحمه الله، وكلام الإمام أحمد موجود في رسالته المعروفة بأصول السنة، وسيأتي معنا في الكتاب بعد قليل إن شاء الله. فالإمام البربهاري هنا يتكلم على من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، هذه هي الصورة الأولى التي تصير الحاكم حاكما شرعيا تجب بيعته ويجب عقد السمع والطاعة له في المعروف، وهي صورة ماذا؟ الرضا، أن يأتي هذا الحاكم برضا المسلمين وما يكون في خلال ذلك من عقد البيعة له من أهل الحل والعقد. وقوله رحمه الله: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هذا هو ما يتعلق بعقد البيعة من الأساس للحاكم الممكن. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يبيت ليلة أو أن يظل وقت معينا بغير أن يدين ببيعة للسلطان الذي قد أمر عليه. وليس المقصود بذلك أن يشارك في الانتخابات أو الاستفتاءات أو أن يدلي برأيه الخاص، ليس هذا هو المقصود، وإنما نتكلم على مسألة اعتقادية يعتقدها المسلم في نفسه، يعتقد المسلم في نفسه أنه يدين ببيعة لهذا الحاكم الممكن، وأنه يدين له بسمع وطاعة. قال: وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن فهذه واقعة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، جرت بين صحابي جليل وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبين رجل سنتكلم عليه بعد قليل وهو عبد الله بن مطيع. وكان ابن مطيع هذا أميرا لقريش كما سيأتي التنويه به بعد قليل إن شاء الله، في وقعة الحرة التي خرج فيها أهل المدينة على يزيد بن معاوية بعد استخلافه. فلما دخل ابن عمر على ابن مطيع قال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسادة حتى يجلس ويرتفق. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا سمعته، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا هو ما يتعلق بنقض البيعة. قال: ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا يتعلق أيضا بعدم عقدها من الأساس أو بنقضها بعد عقدها. فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الشرور كلها. قال المصنف: عبد الله بن مطيع هو ابن الأسود بن حارثة القرشي العدوي المدني. قال ابن حبان في الثقات: له صحبة، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ في التقريب: له رؤية، وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمر ابن الزبير على الكوفة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة 73. قال الذهبي في العبر: في حوادث سنة 63 كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة. طيب، نتكلم أولا على ابن مطيع. قال ابن حبان في الثقات: ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله، عالم كبير من علماء الحديث، وكتابه في الثقات كتاب معروف مشهور. وفيما يتعلق بمرتبته في التجريح والتعديل فهو متساهل في التعديل متشدد في التجريح، وهذا قلما يحدث لإمام في الحقيقة. فتساهله في التعديل من جهة أنه يوثق من جهة اعتبار العدالة الظاهرة، فيوثق المجاهيل والمساتير. وتشدده في التجريح من جهة أنه أحيانا يبالغ في شأن بعض من يثبت غلطه من المحدثين والرواة، فيصير الأمر شديدا فوق ما يستحق. وكتابه في الثقات كما ذكرت لكم كتاب معروف، وله كتاب آخر في المجروحين، وقد يحصل في كلامه اختلاف، فيذكر الراوي من الرواة أحيانا في الثقات، أو يذكره مرة في الثقات ويذكره مرة في المجروحين، على جهة الوهم مثلا أو على جهة عدم تحرير حاله بالنسبة له. هذا كله يتكلم فيه العلماء. وقوله له صحبة، وقول الحافظ بعد ذلك له رؤية، هل هناك تناف بينهما؟ لابد أن نتكلم أولا على مسألة الصحبة. الصحبة تثبت عند العلماء، وهذا هو الراجح والمعروف عن المحدثين، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تطل صحبته صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الرائي له لم يره إلا في موقف ما أو في مشهد ما، ولا يعتبر في ذلك السماع على الصحيح أيضا، يعني لا يشترط أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو بضعة أحاديث. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه، ومن لقيه فهو من أصحابه، على تفاوتهم في الصحبة بطبيعة الحال. ولكن هناك تفاصيل تنازع فيها العلماء بعد ذلك. فمن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولكنه لم يبلغ، أو لنقل لم يميز إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد طفل صغير لم يبلغ حتى سن التمييز فضلا عن البلوغ، فهل يقال في هذا صحابي أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك. فمنهم من أثبت له الصحبة نتيجة لشرف الرؤية، ومنهم من قال إن الرؤية التي تثبت الصحبة هي التي تتعلق بالتمييز على الأقل. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى من رآه النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ولم يميز بعد، لا يمكننا أن نعده صحابيا، وهذا هو الأقرب عندي والله تعالى أعلم. فالأقرب أن الرؤية لا تعتبر في إثبات الصحبة إلا عند التمييز. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مميزا كان صحابيا، يدخل في ذلك عبد الله بن عباس ومحمود بن الربيع وغيرهما ممن يقال فيهم صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فعبد الله بن مطيع هذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين حنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتنازع في صحبته مبني على ما ذكرته لكم من اعتبار الرؤية في هذا المقام أو عدمها. وقوله بعد ذلك: وقال الحافظ في التقريب. من الحافظ وما التقريب؟ ارفع يدك، ارفع يدك. طيب، عندك معلومات عن تقريب التهذيب؟ طيب، مين عنده معلومات عن تقريب؟ التقريب ده عبارة عن ايه؟ نعم. طيب، ده كله برضه في ايه؟ رجال ايه؟ احسنت. اصل هذا التقريب كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهذا كتاب في رجال الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالحافظ المقدسي رحمه الله وضع كتاب الكمال في أسماء الرجال، وخصصه للكلام على رجال هذه الكتب. فأتى من بعده الحافظ المزي يوسف بن الزكي رحمه الله، فاختصر كتاب الكمال هذا في تهذيب الكمال. ثم أتى من بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني فاختصره في تهذيب التهذيب. ثم اختصر هذا التهذيب في تقريب التهذيب. فالتقريب هذا إنما هو مختصر لمختصر لمختصر. وكتاب التقريب هذا يعبر فيه الحافظ رحمه الله عن أحوال الرواة بعبارة مختصرة جامعة، وله في ذلك منهج معين وأسلوب معين لا يستدعي المقام أن نتكلم فيه بالطبع. قال بعد ذلك، قال الذهبي في العبر طيب هنقول من الذهبي بس مش هنقول ما العبر، لأن العبر برضو بعيدة شوي. من الذهبي؟ من الذهبي يا قوم؟ قل تكلم. نعم، هذا يعني أشهر كتاب الله يمكن أن تعرف. نعم، هو شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه، الإمام الكبير صاحب السير والعبر وتاريخ الإسلام وتذهيب تهذيب الكمال وميزان الاعتدال والكاشف وغير ذلك من الكتب العظيمة. وكتابه هذا الذي هو كتاب العبر اسمه العبر في خبر من غبر، وهذا كتاب في التاريخ، وراه على ما أذكر مختصرا من كتابه تاريخ الإسلام، والسير نفسه مختصر من تاريخ الإسلام، فلعل كتاب العبر بمثابة التقريب فيما يحضرني الآن. فقال الذهبي رحمه الله في حوادث سنة 63 يعني من الهجرة، كانت وقعة الحرة، هذه الوقعة هي التي جرت بين أهل المدينة وبين جيش يزيد بن معاوية، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف بعد ذلك: وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. قال في الحاشية: تاريخ الخلفاء للسيوطي. والسيوطي معروف، هو جلال الدين صاحب جمع الجوامع وصاحب هذا الكتاب تاريخ الخلفاء وصاحب الدر المنثور وكتاب تدريب الراوي في مصطلح الحديث وغير ذلك من المصنفات الكثير. والسيوطي قال فيه غير واحد من العلماء حاطب الليل، وهو كذلك، حاطب الليل هو الذي يجمع بغير تحري، فهكذا كان شأنه رحمه الله. وكان معروفا بالغلو في التمشعر والتصوف، وله رسالات يعني ليست بمحمودة، له رسالة يعول عليها كثير من الصوفية في إثبات إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وله غير ذلك من الرسائل التي ليست بجيدة في الحقيقة. فالمصنف هاهنا يقول: وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. ثم قال بعد ذلك: قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. نقول السؤالين ولا واحد بس؟ واحد بس؟ طيب واحد بس. من ابن كثير؟ يا جماعة انتم مش مثقفين دينيا ولا ايه؟ طب حد عارف اسمه؟ اسماعيل ابن كثير، احسنت. نعم، صاحب ماذا؟ كنيته ايش؟ ابو الفداء. صاحب ماذا؟ تفسير. طب طيب، كتاب البداية والنهاية هذا كتاب في ماذا؟ في التاريخ، كتاب معروف في التاريخ، وهو من أفضل كتب التواريخ، لأن كتب التواريخ كما لعله معلوم لكم إن شاء الله فيها الغث والسمين، ومعظمها قد يعتمد على غير التحري، حتى تاريخ الطبري نفسه، يعني حتى لو تكلمنا على تاريخ الطبري نفسه فيه كثير من المرويات الضعيفة الباطلة بل والموضوعة. فكتب التواريخ عموما لا تشتمل على التحري بشكل جيد، وإنما شأن أهلها في الغالب التجميع. والشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى له محاضرة مهمة جدا في كيفية النظر في كتب التاريخ، مجموعة أو موجودة في مجموع له في مجلدين موجود عندنا في المسجد بفضل الله عز وجل. فكتاب البداية والنهاية من أفضل الكتب التي صنفت في التواريخ. قال ابن كثير رحمه الله: ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة. ابن حنظلة هذا هو عبد الله بن حنظلة، وأبوه هو حنظلة الغسيل رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله هذا كان أميرا للأنصار في وقعة الحرة. قال ابن كثير: لم يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، يعني بعض المعاصي، والتعبير عن المعاصي بالقاذورات وارد في بعض الأحاديث مما فيه كلام من جهة ثبوته. قال: بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. من تتبع منكم ما حدث في تلك الوقعة في كتب التواريخ كالبداية وغيره فإنه يقف على عظائم وأمور لعلها لم توجد إلا في مثل ليبيا الآن مثلا، يعني أمور فظيعة جدا نسأل الله السلام. قال: وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته أو ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي: حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير. قلت أي المصنف: هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. الحديث المذكور قال فيه ابن كثير أولا كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علي، هذا هو إسماعيل بن إبراهيم، وعلية هذه هي أمه، وكان معروفا بالنسبة إليها، وكان يغضب من ذلك، كان يقول رحمه الله: من قال لابن علي فقد اغتابني. ولكن جرى عمل المحدثين والأئمة الكبار على نسبته إلى أمه بقصد التعريف، وهذه مسألة مهمة تعتبر من المستثنيات من الغيبة، مما يستثنى من غيبة المسلم أن يذكر بشيء معيب فيه على جهة التعريف والبيان. فمع قوله هذا رحمة الله عليه، إلا أن الأئمة لم يلتفتوا إلى قوله هذا، ولم تزل تجد في الأسانيد كما بين أيدينا الآن: إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي، وهو أحد الثقات الأثبات المتقنين. وشيخه في الإسناد صخر بن جويرية، كنيته أبو نافع، وهو أحد الأثبات كذلك. وشيخه نافع هو مولى عبد الله بن عمر مشهور. قال نافع: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، تأمل في هذا الموقف، ثم قال: أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان. إذن فنقض البيعة من الغدر، وقد عرفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدر. قال ابن عمر: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته. إذن فالإشراك بالله هو أعظم الغدر على الإطلاق، هو أعظم الذنوب على الإطلاق، فمن أعظم صور الغدر أن تعقد بيعة لإنسان ثم تنزعها منه بعد ذلك. قال: فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. تأمل في هذا الحزم وفي هذا الموقف الجاد القوي، لأننا نتكلم على مسألة عقدية هي من دين الله عز وجل ومن أصول السنة، ونتكلم على مسألة لو حصل فيها خلل فلا يكونن فساد وفتنة في الأرض. فمثل هذا لا يتهاون فيه، لئلا يعتبر أحد منكم قولنا إننا نتبرأ من كل من خالف في هذه المسألة، لئلا يعتبره تشددا. نصرح بالبراءة من كل من خالف في هذه المسألة أيا كانت منزلته وأيا كان شأنه، وإن أدى بنا ذلك إلى مخالفة كافة الدعاة الموجودين على الساحة الآن، لسنا نعتبر بأحد، ونصرح بالأسماء، نقول الشيخ محمد بن حسان، ونقول الشيخ محمد بن عبد المقصود، ونقول الشيخ فوزي السعيد، ونقول مشايخ الإسكندرية ياسر برهامي وغيره، نقول كل هؤلاء، كل من خالفوا في هذه المسألة وخلافهم فيها معروف من قديم، لأننا لسنا نتكلم على أمر يسهل فيه الخلاف أو يسوغ، نتكلم على أصل من أصول المعتقد ومن أصول السنة، وها أنتم ترون التفريط فيه إلى أي شيء يؤدي. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وهو عند مسلم مقرونا بأيوب عن نافع. الإسناد عند مسلم رحمه الله قرنه بإسناد آخر من طريق أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر. وقال الترمذي: حسن صحيح. والكلام في تفسير قوله حسن صحيح يطول جدا ولا يستدعيه المقام. ثم علق المصنف بقوله: قلت هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. هو في هذا الموطن من طريق أيوب عن نافع أيضا، وهو مخرج في مواطن أخرى من الصحيح ولكن بدون هذه القصة، إنما خرج بهذه القصة في هذا الموطن تحديدا من كتاب الفتن. قال المصنف: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. هذا واضح لا يحتاج إلى تعليق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. محمد بن الحنفية هذا هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحنفية هذه هي أمه أيضا، وإنما نسبت حنفية نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، كانت منهم، فتزوجها علي رضي الله عنه وأنجب منها محمدا. تأمل في هذه القصة لأن لها مدلولا عظيما. فسار إليه القوم وأرادوه أن يشترك معهم فيما هم فيه، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. هذه أمور دينية أم دنيوية؟ دينية، وتمثل الفساد كل الفساد، لا سيما الأمر الأخير، يتعدى حكم الكتاب، يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي فساد بعد هذا؟ فقال لهم، يعني ابن الحنفية: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. هذا هو ما رآه محمد رحمه الله، ولكن المسائل الأخرى كانت معروفة عن يزيد أيضا. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك، كان يداهنك ويرائيك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. يريد أن يقول لهم: أنتم بين سوأتين، إما أن تكونوا قد اطلعتم على ما تذكرون فأنتم شركاء له في ذلك لأنكم لم تنكروا، وإما ألا تكونوا قد اطلعتم عليه فما يحل لكم أن تشهدوا بجهل وبأمر لم تعرفوه. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا. انظر إلى الطرق والسبل التي يتخذونها معه، يريدون أن يقولوا له: إذا كنت تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك هذا الأمر، كن معنا وأنت أميرنا وزعيمنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. يريد أن يقول لهم: إذا لم أكن قد استحللته تابعا فكيف أستحله متبوعا؟ والقاعدة التي كانت معلومة عند السلف رحمة الله عليهم: لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. فالذي لم يرضى لنفسه أن يكون ذنبا في الباطل كيف يرضى لنفسه أن يكون رأسا فيه؟ فشيء لم يستحله تابعا فلا يستحله متبوعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. الله أكبر. انظر إلى هذا الثبات وهذا المعتقد الراسخ وهذا الإيمان القوي بما عليه الإنسان. ولك أن تستحضر الموقف: أناس في جمع يجادلون ويروحون معه ويجيئون، يأتيه هذا من بين يديه وهذا من خلفه وهذا عن يمينه وهذا عن شماله، وهو ثابت لا يتزعزع. هكذا أهل الحق. ولك أن ترى صورة من صور ذلك في الواقع المتأخر، في مناظرة شهيرة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه مع سلمان العودة وغيره، لما كانوا يريدونه على إطلاق القول بالتكفير في الحكم بغير ما أنزل الله، فكان الشيخ رحمه الله كما تعلمون يفصل، فكان سلمان يجيئه من هنا ومن هناك ويورد عليه هذه وتلك، وهو رحمه الله لا يكرر إلا كلامه ولا يستشهد إلا بأدلته. هكذا شأن أهل العلم. فمحمد رحمه الله يقول: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل علي. على أي شيء قاتل علي رضي الله عنه؟ هل قاتل في خروج على الحاكم؟ كلا، لقد كان هو الحاكم وكان يقاتل من خرج عليه. وطبعا تعلمون أننا في هذه المسألة إذا تكلمنا على جهة الإصابة والخطأ، فإن المرجح عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب وأن معاوية رضي الله عنه كان مخطئا. فعلي رضي الله عنه كان يقاتل على حق من حقوقه، كان يقاتل على أمر هو من شعائر الإسلام ومن الأمور التي ثبتت له في الشريعة وفي الدين. أما الذين خرجوا على يزيد فإنهم يفعلون العكس، يصنعون العكس، فعلى أي شيء يقاتل محمد؟ قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا، لا تريد أن تخرج أنت، فأخرج معنا ولديك. قال لو أمرتهما قاتلت، لو أنني سآمرهما فما الذي يمنعني بنفسي أن أخوض القتال؟ وهذا يدلك على أن الشخص لا ينبغي له أن يتمسك بالمبدأ في نفسه حتى يربي ذويه عليه. وقد عرفت هذا قريبا في موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يكتفي بمجرد بيان الأمر في نفسه حتى جمع أهله وذويه، فقال: الأمر كذا وكذا وكذا، فمن خالف فهي الفيصل بيني وبينه. فلا بد أن يثبت المسلم مع ذويه ومع من حوله، لا سيما إذا تكلمنا على جانب الإخوان والأصدقاء. فصديقك وأخوك لا ينبغي إلا أن يكون على مثل ما أنت عليه، لا ينبغي لك أبدا أن يكون أخوك أو صديقك على منهج مبين لك. كيف هذا؟ وأين ولاؤك وبراؤك؟ وأين ثباتك على دين الله عز وجل ودعوتك إلى الحق الذي تدين أنت أنه حق؟ أما أن تجد الأخ من الإخوة مع الأسف هو في نفسه مثلا على الجادة في هذه المسألة، ولكنه يصادق التكفيريين والخارجيين والحزبيين وأهل الغوغائية، هذا لا يتأتى ولا يجوز أبدا. فعليك أخي في الله أن تراقب إخوانك وأن تراقب معارفك، لا يجوز لك إلا أن تصاحب أهل السنة الأنقياء الذين لا تعرف منهم إلا الاستقامة. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا، يعني لا تريد هذا ولا ذاك ولا ذاك، طيب شارك معنا بالقول، شجع، أدل برأيك، لا تكن سلبيا، لا تكن انهزاميا، لا تكن مخذلا. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. النصيحة تقتضي أن يدل الناصح المنصوح على الخير، لا أن يدله على ما يعتقد هو أنه شر. فكيف يعتقد في نفسه أن هذا الأمر شر ثم يأمر الناس به؟ طيب آخر المطاف بقى، قالوا: إذا نكرهك بالعافية بقى. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق، وخرج إلى مكة. يعني إذا كان الأمر كذلك فالمكره على أمر ما لا يستلزم هذا الإكراه أن يكون منفكا عن الأمر والنهي بالنسبة لغيره. وقد استدل بعض العلماء على ذلك، وهذه مسألة مهمة، بحديث النفر الثلاثة أصحاب الغار. تعلمون أن رجلا منهم كانت واقعته مع ابنة عمه وأرادها على نفسها وأكرهها على ذلك. جاء في الحديث أنه قال: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال العلماء: فيه دلالة على أن المكره لا ينفك عنه أن يأمر مكرهه بالمعروف وينهاه عن المنكر، وهو مكره ومكرهه هذا هو الذي يتحكم فيه، ولكنه مع ذلك لا ينفك عن أمره ونهيه. فكذلك الأمر هنا يريد أن يقول لهم: لو أكرهتموني فلن يمنعني هذا من الأمر والنهي بالنسبة لغيري. قال: ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق، لا نرضي أحدا على حساب رب العزة سبحانه وتعالى، لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، لا نطيع مخلوقا في مخالفة الشريعة، هذا هو الأصل المعروف في ديننا. طيب مستعدون للمزيد ولا كفاية كده؟ مستعدون؟ مش سامع حاجة، يبقوا مش مستعدين، تبقى مش مستعد. طيب ناخد القاعدة التانية بس إن شاء الله. هو كان المزمع علينا احنا ناخد اول 3 قواعد، لكن ناخد 2 بس ان شاء الله. طب شوف لنا كده التاني. نده كده شوية بس. اخره كده. طيب لا بأس لا بأس. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. هذه هي قضية التغلب التي تمثل الصورة الأخرى من صور تولية الوالي لولايته وتصيره حاكما شرعيا تعقد له البيعة ويجب له السمع والطاعة في المعروف. هذه الصورة هي صورة الغلبة والقهر، أن يتولى الحاكم حكمه بالغلبة والقهر بغير رضا من الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، هذه هي العقيدة المعروفة بأصول السنة: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا الحرف ليس موجودا في المعتقد الذي درسناه، فإنما هو من اختلاف الروايات. قال المصنف في الحاشية: الأحكام السلطانية لأبي يعلى، يعني بذلك القاضي أبا يعلى بن الفراء من كبار علماء الحنابلة، على ملاحظات في معتقده. قال: وانظر هذه العقيدة كاملة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. ابن أبي يعلى الذي ذكرناه آنفا له كتاب معروف في طبقات الحنابلة، وهو أصل في تراجم الحنابلة، وقد ذيل عليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، هذا معروف. قال: واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب. قال في الحاشية: ذكر ذلك القاضي في الأحكام السلطانية من رواية أبي الحارث عن أحمد. أبو الحارث هذا هو الصائغ أحمد بن محمد، وهو من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه المسائل، فكان من ضمنهم أبو الحارث هذا. قال: وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. إسناد ابن سعد في الطبقات: قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم. فأما يزيد فهو ثقة ثبت مشهور من مشايخ الإمام أحمد وغيره، وأما محمد فهو ثقة على الراجح، وقال فيه ابن حبان يغرب، فلأجل هذا قال المصنف بسند جيد، كأنه احترز عن حال محمد بن مطرف، وإلا فالصواب المعتمد أنه ثقة، وبالتالي فالإسناد صحيح. قال: وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. الإمام نصب على المفعولية، والناس هذا اللفظ هو الفاعل، فالناس هم الذين يبايعون الإمام. قال: عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يعني ابن مروان، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. هذه هي قضية الأهل التي تكلمنا عليها آنفة، فأقر ابن عمر رضي الله عنهما بالبيعة في نفسه، وأخذها أيضا من أهله وذويه. قوله: حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مكة، وبايعه الناس في ذلك بالفعل، حتى كان من شأن الحجاج ما كان، وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما. قال: وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايع. لماذا؟ لأن الأمر في بدايته كان مفرقا كما ذكرت لكم، لم يكن هناك استقرار، لم يكن هناك استقرار لأمر أحد الخليفتين، فلما استقر أمر أحدهما بايع ابن عمر رضي الله عنهما لمن استقر وغلب، وإن كان المغلوب عليه صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. ففي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه: وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. انتهى الكلام. كتاب الاعتصام كتاب معروف للشاطبي رحمه الله، والشاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، عالم مشهور من كبار الأصوليين في الإسلام، ومن المشهود لهم بالعلم الغزير في هذا الباب. وكتابه الاعتصام من أنفس ما ألف في تقرير قواعد البدع وأحكامها، وإن كان هو رحمه الله أشعريا في معتقده. وله كتاب آخر وهو كتاب الموافقات، أصل فيما يسمى بعلم مقاصد الشريعة، كل من أتى بعده فهو عيال عليه. ذكر الشاطبي في هذا الكتاب أن يحيى بن يحيى، وهو الليثي الأندلسي تلميذ الإمام مالك رحمه الله وأحد رواة الموطأ عنه، وعندنا اثنان في نفس الطبقة تقريبا يقال لهما يحيى بن يحيى، وهما الليثي الأندلسي هذا، وهناك النيسابوري، وهذا شيخ الشيخين البخاري ومسلم. فإذا قيل لك يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم فهو من؟ النيسابوري. وإذا قيل لك يحيى بن يحيى راوية أو يعني أحد رواة موطأ الإمام مالك فهو من؟ الليثي. مع أن النيسابوري روى أيضا عن مالك، وهذا مما يحدث الاشتباه في هذه المسألة، فكيف تفصل بينهما بالنسبة للموطأ؟ فيما يتعلق بمالك خصوصا رحمه الله ينفصل الأمر من جهة الموطأ. فيحيى بن يحيى هذا قيل له: البيعة مكروهة، هل لا نبايع أمراءنا؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جوش؟ قال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، استشهد بموقفه رضي الله عنه. قال: أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه: وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما قلناه آنفا. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. عقد البيعة وانتظام الأمر وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم على كلمة سواء، هذا كله خير من الفرقة وما يكون في خلالها من سفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض. قال المصنف: وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. انتهى. البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين الإمام المعروف، صاحب التصانيف العظيمة في السنن وفي غيرها، على تمشعر في معتقده كذلك. وكتاب مناقب الشافعي أحد الكتب التي صنفها من شدة، قال بعض العلماء، تعصبه للشافعي. فالبيهقي رحمه الله كان يحتج للشافعي جدا ويتعصب له جدا، صنف مناقب الشافعي، وصنف بيان أخطأ من أخطأ على الشافعي ونحو ذلك. وله كتاب المعرفة، في كتاب معرفة السنن والآثار على مذهب الشافعي، يكثر فيه من الاحتجاج بحجج الشافعي رحمه الله. ففي هذا الكتاب نقل عن حرملة، وهو من كبار تلامذة الشافعي رحمه الله، وحرملة بن يحيى التجيبي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. ويجمع الناس عليه أي من جهة الغلبة والقهر، لا من جهة الرضا كما عرفت. قال: وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. انتهى من الدرر السنية. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع، سبق التعريف به في الأسبوع الماضي: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. إذن فهذه القاعدة تتعلق بوجوب عقد البيعة لمن تغلب من الأمراء وإن كان تغلبه بالقوة، فالأمر كما سبق معنا في عبارات العلماء من أن طاعته والحرص على توحيد الكلمة في هذا المقام هذا خير من الفرقة وما يكون في خلال ذلك من سفك الدماء والفساد العريض. وأهل السنة يستدلون على هذه المسألة خصوصا بنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث الأرداب رضي الله عنه عند أصحاب السنن يقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء: إن تأمير هذا العبد لا يكون عند السعة أبدا، وهذا أمر منطقي واضح. هل يمكننا في حال السعة والاختيار أن نأتي بعبد أسود فننصبه علينا؟ هذا لا يعقل. وإنما لا يكون تولي مثل هذا إلا عند الضرورة والقسر والقهر. فهذا نص واضح في المسألة يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في هذه الحالة التي شخصها العلماء على حالة التغلب والقهر. فهذا نص بخلاف ما سبق معنا من عبارات العلماء وما نقل من إجماعهم في هذه المسألة. نقف هنا إن شاء الله. كم الساعة الآن؟